بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم لا تحرمني ولا تحرم إخواني وأخواتي من الصلاة والسلام على خير الأنام، ما أحييتنا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، فإذا حشرتنا يوم القيامة فاحشرنا في زمرة حبيبنا المصطفى وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يسرني أن يتجدد اللقاء بيننا لمدة ساعة على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. لكني أسأل الله عز وجل قبل أن نبدأ في عرض ما لدينا هذه الليلة، أسأل الله مخلصا أن يتقبل منا ومنكم ذلك العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن نجده أنا وأنتم، وأن نجده ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم لقاء ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أيها الأحباب، بعيدا عن السياسة وهمومها، هذه الليلة أنتقل بحضراتكم إلى إحدى الجلسات التربوية التي انعقدت في يوم الأحد الماضي في إحدى القاعات التربوية من قاعات التربية والتعليم. ضمت هذه الجلسة خبرات عظيمة، وتنوع الحاضرون على كل المستويات، وأدلى كل بدلوه، فوقفت حقيقة على أهمية وهموم التربية والتعليم، وعلمت أنه ملف مهم وخطير، وفيه من المشكلات ما فيه. ونظرا لما استمعت إليه من السادة الخبراء من أصحاب الخبرة، آثرت أن يكون ذلك اللقاء موضوعا لجلسة هذه الليلة من جلسات الأسرة المسلمة. وعندما نتناول مثل هذه الجلسة لنخرج بما كان فيها من الفوائد، فإننا في لب موضوعات الأسرة المسلمة، لأن أغلى ما لدى الأسرة المسلمة هم أبناؤها وبناتها. هموم التعليم كثيرة، والمهتمون به كثيرون، لكن المشكلة أن هذا الملف لاقى من النظام البائد، لاقى إهمالا كثيرا، ترتب عليه أن الخريج الحديث لا يواكب مطلقا بما حصله من العلم والتربية، لا يواكب العصر، وهو في ذات الوقت غير قادر على القيام بمهام الوظيفة التي تسند لبعضهم من حين لآخر. وعندما أقول بأن هذا الملف قد أهمل فأنا أعنيها جيدا، ويكفي أن أذكركم جميعا أن النظام القديم لم يفلح في إعادة طلاب الثانوية العامة إلى مقاعد الدراسة في الفرقتين الثانية والثالثة. نعم، لا يدخلون لا المرحلة الأولى أي الفرقة الثانية، ولا يدخلون مقاعد الدرس وقاعات الدراسة في الفرقة الثالثة كذلك، واعتمادهم كله على الدروس الخصوصية. ولعلكم تذكرون أنني أبديت اهتماما بهذا الأمر وحدثتكم في سلبيات هذا النظام عندما يعتمد الولد أو تعتمد الفتاة على الدرس الخصوصي فقط ويهجر كل منهما قاعات الدراسة. حدثتكم في بعض اللقاءات، فيما يزيد على لقاءين، حدثتكم عن سلبيات هذا النظام وعن العيوب التي أفرزها في نظام التعليم وفي المنتج الذي تقدمه الجامعة للمجتمع بعد ذلك، يخرج وهو يعاني ضعفا خطيرا. ويكفي أنه يفتقد إلى القيم التربوية الإنسانية الوجدانية الأخلاقية، لأنه وكما أعلمتكم من قبل لأنه لم يجد من يقدم له فوائد ودروس كل درس من الناحية الوجدانية الأخلاقية الدينية. فإن السادة المدرسين أعانهم الله وقواهم ممن يقومون بهذا النشاط، نشاط الدرس الخصوصي، تقريبا غير معنيين بهذه الأمور، وكل الذي يشغلهم أن يدربوا طلابهم على الأسلوب الأمثل للإجابة الصحيحة على السؤال الامتحاني، أي أنهم يركزون على الأهداف المعرفية وعلى الأهداف المهارية، ويتجنبون تماما أن يخوضوا في الأهداف الوجدانية، لأنهم يعلمون أنها ليست محل أسئلة كما عاهدوا أسئلة الامتحانات في كل عام. هذا أمر خطير للغاية، ولذلك أرجو من النظام الذي تسلم مهام عمله وزيرا كان أو رئيسا أو وكيل وزارة، هؤلاء جميعا نناشدهم بالله تبارك وتعالى أن يبدأوا بملف التعليم على كل مستويات وأوراق هذا الملف المهم، لأنه الأساس. يعني إذا كان لهذه الثورة المباركة، ثورة 25 من يناير، إذا كان لها من فضل فإن فضلها هذا سينعكس على التعليم وملف التعليم في المقام الأول. ولا أبالغ أيها السادة الأكارم، لا أبالغ إذا قلت فليكن في التعليم ثورة، فليكن في التعليم ثورة تتخلص من العيوب والأنظمة القديمة وتأخذ بأيدي أبنائنا إلى تعليم راق وإلى مناهج راقية وإلى مدارس راقية وإلى أساليب إدارية راقية، نريد ثورة في هذه المجالات. وآية النجاح كما أرى أن نعيد أبناءنا إلى فصول الدراسة، وبخاصة في هاتين الفرقتين الثانية الثانوية والثالثة الثانوية والثالثة في المعاهد الأزهرية. إذا استطعنا أن نعيد أبناءنا ليتلقوا تعليما صحيحا تربويا كما سبق وتعلمنا، لو أفلحنا في ذلك فقد قطعنا شوطا عظيما في مجال الإصلاح للتعليم، حتى يتلقى أبناؤنا دروسهم بطريقة صحيحة، وحتى يعيش معهم المعلمون الأسبوع كاملا يلتقون بأبنائهم ويقفون على كل احتياجاتهم وعلى مستوياتهم وعلى مجالات العجز والنقص عندهم، فيضع المعلم المبارك والمعلمة المباركة، يضع كل منهما الخطط التقويمية لمعالجة النقص الواضح لدى ولدي هذا أو ابنتي هذه. عندما تقوى العلاقة بين المعلم بطبيعته الأبوية وبين تلميذه الذي ينظر إليه على أنه ولده، هناك يصل الأمر إلى المحبة بين المعلم وبين الفتى المتعلم، ويحسن كل منهما الأسلوب والحديث للآخر. وإذا وصلت العلاقة إلى هذه الدرجة القوية والكريمة، فإن المعلم سيعطي كل ما لديه ولن يبخل على أبنائه أبدا بعلمه وجهده وفكره التربوي المستنير. وعندها أيضا ستستقيم الأمور من الناحية الأخلاقية لدى أبنائنا. أكرر وأقول لمهمة الحكومة الأولى في مجال التعليم وعلى مستوى التعليم الثانوي والإعدادي، أعيد أبناءنا إلى كراسي الدراسة، إلى قاعات الدراسة. وأمامكم أساليب كثيرة ومتعددة تستطيعون أن تلجأوا إليها لتحقيق هذا الرجاء الذي سيترتب عليه خير كثير. ونجمع أبناءنا من الشوارع، نعم نجمع أبناءنا من الشوارع، ونرحم الأسر مما تقدم من أموالها، والله يعلم أنها في أمس الحاجة لقوتها اليومي بهذه الأموال. يعيشون على مستويات متدنية ويشددون على أنفسهم حتى يوفروا أجرة الدرس لأبنائهم. والله يا إخوان، وكما قلت في الجلسة التي شاركت فيها، كما قلت لهم، كنا في إحدى دول الخليج العربي نعمل بالتوجيه، وكان العشرة الأوائل من طلاب الثانوية العامة، نعرف منهم كثيرين، ونعرف كذلك أنهم تفوقوا بدرس المدرسة وليس بالدرس الخصوصي، ما كانوا يلجؤون أبدا إلى الدرس الخصوصي. ليه؟ لأن المعلمين يبدعون ويبتكرون ويتسابقون في أمر الإبداع والابتكار فيما بينهم، ويؤدون دروسا جادة من أول دقيقة ومن أول حصة إلى آخر حصة على مستوى العام أو الفصل الدراسي. نعم، وكل حريص على استمرار العمل بهذه الدولة، ويعلم المعلم جيدا أن استمراره في العمل للعام القادم والذي يليه مرهون بالتقرير الفني الذي سيضعه الموجه ويشارك فيه مدير المدرسة. لذلك يريدون أن يحصلوا على نسبة مئوية في النجاح تمكنهم من المكافأة ومن الاستمرار. نعم، الوزارة هناك تكافئ المتميزين من المعلمين الذين يحصلون على نتيجة ونسبة مئوية في النجاح عالية. وأصدقكم القول، المجال نفسه عندما يرى المعلم أنه مكافأ براتب معقول يجنبه ذل السؤال ويجنبه اللجوء إلى أعمال إضافية ترهقه نعم، ويتأثر بهذا العمل المرهق، وتتأثر رسالته ويتأثر عمله. الرواتب المعقولة المقبولة الكافية التي تحفظ للمعلم كرامته وتحقق له المطالب الأساسية في حياته حتى يربي أولاده على مستوى طيب، هذه الرواتب إذا قدمت له فعلا بهذا القدر المقبول والمعقول، وهو المعلم الذي يمثل أساس الأساس في العملية التعليمية، إن حدث هذا أنا واثق إن شاء الله أنه سيؤدي عملا متميزا وسيخلص في عمله إلى أعلى المستويات. والتجربة كما قلت لإخواني الأعزاء كانت ماثلة أمامنا عندما كنا نعمل معارين في بعض الدول العربية. يعني أجمل منظر كنا نراه هناك، نرى السادة المعلمين والسيدات المعلمات وهم يحملون وسائل الإيضاح والأدوات التي تساعدهم في بيان وتحقيق أهداف الدرس، وكل يدخل في وقت واحد مع بداية الدقيقة الأولى من وقت الحصة، والمدير يتحرك بهمة هنا وهناك ليتابع السادة المعلمين والسيدات المعلمات، وليطمئن أن كل قاعة فيها المعلم وفيها الطلاب. والجميل أيها السادة الكرام، الجميل في هذا المقام أننا معاشر الموجهين كنا إذا أبدينا الملاحظات في دفتر المعلم يقرأها المدير ويتابعها بنفسه حتى تأتي الزيارة التالية فنطلع ونجد أن المعلم قد عالج أخطاءه، وأن المدير قد قام بدوره في المتابعة، فتحققت الأهداف المرجوة وأتت الملاحظات بالفائدة المرجوة منها. تعاون مثمر بين الموجه وبين المدير ومعهم حجر الزاوية في العملية التعليمية المعلم المحترم. وأستطيع أيضا من تجربتي أيها السادة أقول من أمهر المعلمين على مستوى الوطن العربي ومن أمهر المعلمات المدرس المصري والمدرسة المصرية. من حقي أن أقولها مفاخرا بإخواني وأخواتي، والله يعلم أن لدينا تجربة حية، وهذا لا يعني إطلاقا أن أقلل من إبداعات الكرام والكريمات من أبناء الوطن العربي، وقد شرفت بالإشراف على هؤلاء وهؤلاء وأحترم منهم الكثيرين والكثيرات ممن أخلص وأدى هذه الرسالة على الوجه المطلوب. لكن المؤسف أننا إذا عدنا إلى الديار لا نرى أو لا نمارس العمل بالهمة التي كانت. أيضا لا أعمم، فإن الكرام من أبنائنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا يؤدون عملهم أيضا بهمة ورجولة وشهامة وبإخلاص، وأنا بوصفي من المهتمين بالعملية التعليمية والمنتسبين منذ عام 94 والمنتسبين إلى مجلس الآباء والمعلمين الذي أصبح فيما بعد مجلس الأمناء والمعلمين، قدر لي أن أتابع وأن أشاهد بنفسي وأن أدخل المدارس وأن أرى من إخواننا وأخواتنا خبرات هائلة تقدم في الميدان. لكنني أؤكد لمن يسمعني ممن يديرون عملية التعليم في مصر، أؤكد أن المعلم إذا نال حقه مما يوفي باحتياجاته المادية وقدر له الكادر الذي يحفظ له كما قلت يحفظ له حاجته، بلاش اللفظة الأخرى، يحفظ له حاجته ويحقق له عيشا كريما بين الناس، إن حدث هذا فإني أؤكد وللمرة الثانية أن التعليم سيتحسن بشكل عظيم. نعم، وعلى الجامعات المباركة في مصر أن تتعاون بخبراتها وآفاقها العلمية والتربوية العالية، عليهم أن يتعاونوا مع التربية والتعليم بمراحلها الثلاث. الذي ألاحظه من التجربة الميدانية أيضا أن التعاون بين الجامعات وبين مراحل التعليم الثلاث ليس على الوجه المطلوب، وإذا تم إعداد جهاز كبير وخبير لتحقيق هذا التعاون العلمي التربوي المثمر فإن الأمور ستزداد حسنا ورفعة إن شاء الله. هذا مطلب مهم للغاية. كانت هناك صور لهذا التعاون والآن لا وجود لها. يعني كان هناك تفاعل بين أساتذة كليات التربية والمراحل التعليمية الأولى الثلاث، توقف هذا الآن ومنذ عدة أعوام، ولا أدري لما حدث هذا. على كل حال، نريد من إخواننا ومن ثمرات الجلسة التي حدثتكم عنها يوم الأحد الماضي، تحدث الإخوة وقالوا لقد انتقلنا إلى عهد جديد يتميز بالتكنولوجيا المتقدمة، وظهرت آفاق عظيمة للعلم والمعرفة تتمثل في الأجهزة الحديثة، وتتمثل أيضا في الخدمات الهائلة والعظيمة التي تقدمها الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالإنترنت. بإمكاننا الآن أن نربط بين هذه الأجهزة وبين هذه النوافذ المعرفية العظيمة التي حدثت، بإمكاننا الآن أن نربط مناهج الدراسة وجداول الدراسة بهذه الأجهزة الحديثة، لنحقق لأبنائنا أعظم الفوائد التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المنهاج الدراسي على أعلى مستوى. نعم، هذا الجديد الذي طرأ في أجهزة الإعلام وأجهزة المعرفة الحديثة ينبغي أن يستثمر وأن نحسن توظيفه مع المختصين. وعندنا في الجامعات وفي التربية والتعليم خبرات لا وجود لها خارج مصر. نعم، خبرات لها إسهامات عظيمة في الارتقاء بالتربية والتعليم في دول العالم وفي دول العالم العربي وفي الخليج العربي على وجه الخصوص. هناك خبرات عظيمة وفي جامعاتنا كذلك، يستطيع هؤلاء وهؤلاء أن يوجدوا الأسلوب والأساليب المثلى في كيفية الربط بين الدرس التقليدي وبين هذه الأدوات العلمية الإعلامية المعرفية المهمة، حتى نتخلص من عيوب التعليم التي تعرفونها جيدا. وأهم هذه العيوب أسلوب التلقين التقليدي. هذا الأسلوب ينبغي أن يتوقف، لندخل بأبنائنا إلى عالم التعلم الذاتي والاستنباط والقدرة على الفهم والاستنتاج، والفرصة مهيئة الآن، وكثير من الدول طورت نظم الدراسة ونظم الامتحانات وأصبحوا يستخدمون هذه الآلات المهمة، وأصبحوا يدربون الطلبة والطالبات على كيفية الإفادة من هذه الأدوات وكيفية التعلم والاستنباط والابتكار والإبداع والإضافة. هذه الأساليب من شأنها أن تفجر الطاقات الخلاقة عند أبنائنا وبناتنا. ولنبتعد عن أساليب التلقين التقليدية وعن أساليب الامتحان العتيقة التي تؤدى أو تؤدي بأبنائنا إلى تعليم عقيم. ملف التربية والتعليم أيها السادة الكرام ينبغي أن يركز على المعلم، على المعلم من ناحية الإعاشة، من ناحية العلاج، وأن تكون له منزلته بين أفراد المجتمع. ويكفينا أن القدوة في التعليم هو سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لماذا؟ ليزكيه، وأيضا ليعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيد المعلمين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة معلم والله لا أقولها لكوني معلما وهذا شرف عظيم، ولكن أحدث إخواني الأعزاء عن وقع هذه الكلمة على نفسي. أشعر نحوها عندما أرى معلما أو معلمة، بل أشعر عندما أستمع إلى كلمة فلان معلم، أشعر بالتوقير والاحترام والإجلال لهذه الشخصية ولمهمتها التربوية والعلمية، لأنها تبني النفوس والعقول وتبني الرجال وتبني البنات، وتقدم لنا أناسا متميزين سلوكا وعلما وخلقا. هذا إنتاج المعلمين والمعلمات. شخصية المعلم والمعلمة تعني أننا أمام مجموعة من القيم الأخلاقية العالية. فأتمنى ونحن على أعتاب مرحلة جديدة، ونحن ننشد التغيير في كل مجالات الحياة، لنحقق الفوائد الجمة من الثورة المباركة. أريد من حكومتنا الرشيدة أن تعطي المعلم حقه، وأن تنزله في المجتمع المنزلة التي تليق به عندما يحتاج إلى العلاج. هو أو أهل بيته يجد المؤسسات العلاجية الراقية تفتح أبوابها له ولأهل بيته، حينها سيشعر بقيمته وبقيمة الوظيفة وبقيمة المؤسسة التي ينتمي إليها، ويحمد الله الذي جعله معلما. هذا أمر أيها السادة الكرام على أعلى درجات الأهمية إذا كنتم تريدون للتعليم أن يرتقي. وإن كنت أخاطب الحكومة والمسؤولين بهذا المنطق، فإني أتوجه أيضا بالحديث الأخوي، والله يعلم الله أنه حديث أخوي، أتوجه إلى إخواني الموجهين والسادة الإداريين على كل المستويات، والسادة مديري ومديرات المدارس، وأتوجه على وجه الخصوص لأخي المعلم وأقول اسمحوا لي، أنا قريب منكم وقريب من مدارسكم ومعاهدكم، وأتابع أخباركم وما يجري في المدارس وأتابع العملية التعليمية بشكل كامل. قلت من خلال انتمائي لمجلس الأمناء واهتمامي أيضا بالعملية التعليمية بوجه عام ولكوني واحدا من معلمي الجامعة، من فضل الله علي أن هذا الأمر يشغلني كثيرا، وكيف لا وهو متعلق مباشرة بمستقبل الأمة ومستقبل الوطن الذي نشرف بالانتماء إليه، يتعلق بأبنائنا وبناتنا، يعني يتعلق بثروتنا العظيمة، ثروتنا البشرية العظيمة التي تمثل مستقبل الوطن ومستقبل الأمة. كما قلت أتوجه إلى هؤلاء جميعا من إخواني وأخواتي وأقول لديكم الكثير مما يمكن أن يقدم لأبنائنا. نعم كنا نعمل بالتوجيه خارج القطر، كنا في عمل دائم ودورات فنية وتربوية دائمة، برامج دراسية وتربوية لا تتوقف، والمستفيد الأول هو الطالب من هذا النشاط ومن هذه الدورات الراقية التي تنعقد بشكل دائم. وعندما أقول لديكم الكثير مما يمكن أن يقدم لأبنائنا فأنا أعنيها وعلى علم وخبرة بها، بل وقد مارسنا تجارب طيبة في هذا المجال. لو أن المعلم قدم في درسه اليومي في المدرسة وأغرى طلابه بالعودة إلى المدرسة بالاستفادة من الحصة الدرسية التي تقدم له على مقعده في مدرسته التي ينتمي إليها ويشعر بالانتماء والحب لها، لو أنه قدم درسه بمستوى الجدية التي يؤدي بها في بيته وفي درسه الخصوصي، لو علم الطالب بهذا الأداء الرائع والجاد ونظر إلى أستاذه بإجلال واحترام لأنه علم بأن الأستاذ لم يبخل عليه بشيء ويريد أن يفيده وإخوانه فعلا. الطلاب لديهم قدرة عالية في قراءة الإخلاص في عين المعلم وينظرون إليه وهو قادم إليهم، وينظرون إلى الوسيلة التعليمية التي تؤكد بأنه جاء جادا ويريد حقا أن يفيدهم، وقد أعد نفسه إعدادا جيدا لهذه المهمة وظهر ذلك بوضوح للطلاب. ما أعتقد أبدا ولا أظن إطلاقا أنهم سيلجؤون إلى الدرس وأنهم سيكونون في غاية الحرص على حضور هذا الدرس اليومي عند أستاذهم المحترم الذي يحبونه وقد تأكدوا من حبه لهم ورغبته القوية والصادقة في إفادتهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني؟
سامعك. نعم تفضلي.
طيب كان عندي سؤال معلش.
نعم.
انا بسأل، انا كان جوزي رمى عليا اليمين الطلاق وقال لي عليا الطلاق تكوني طالق مني لو ما سمعتيش كلامي، لو خرجتي من غير اذني.
علي الطلاق لو خرجت من غير اذني
تكوني طالق.
تبقى طالق. طيب.
وانا ما خرجتش، يعني ما روحتش في حته فعلا، انا ما كنت بستاذنه، انا خارجه راحه او جايه.
مضى على ذلك فتره.
مضى على بعديها
وانت بفترة. ملتزمه.
وانا ملتزمه. جيت بعديها بكلمه وبعدين قال لي تروحي تخرجي وتروحي مطرح زي ما انت عاوزه.
يعني اذا فقد يعني سمح لك ان تخرجي وتراجع عن الحلف بالطلاق.
انا مش
وعن التهديد
عارفة.
بالطلاق.
انا مش عارفه.
طيب يبقى هو في الحاله دي غير موقفه والموقف القديم خلاص انتهى، اذا فمن حقك الان بعد ان اذن لك ان تخرجي ولا حرج عليك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا شيخ احمد.
يا دكتور ابو الفتوح، والله احنا اصلا ما عندناش عمليه تربويه خالص.
يعني بلاش
طه حسين جاء بالعمليه التربويه وجاء قابل بنت جنب الولد وقال لهم لا تشد زي ما بيلبس، ذهب الليل وطلع الفجر، وجابوا قانون نصراني والمشايخ سكتوا عليه، ما فيش عمليه تربويه اصلا. لو المشايخ حكموا طالبوا بشرع الله من الاول ما كانش شفت الفظايع للشاب بتاع السويس ده. عشان
بيقول انت بتشتغل ايه يا شيخ احمد؟
نعم.
انت بتشتغل ايه؟
انا سائق اجر والله.
يعني اسمح لي يعني انت زودتها شويه على المدارس وعلى التعليم، الامور مش بالسوء ده يا راجل ابدا اطلاقا. انا يعني اخوك او والدك ابو الفتوح يتجول في المدارس والمعاهد ولنا نشاط تطوعي في هذا المجال. الامر ليس بهذه الصوره البائسه، ممكن تلاقي بعض العيوب وبعض التقصير هنا وهناك، لكن في نفس الوقت لا نريد ان نهضم الجادين والمجدات حقوقهم يا رجل. تفضل يا محمود. طيب أيها الأحباب، عندما قلت في آخر كلامي لو تذكرون أنا أثق أن إخواني وأخواتي لديهم الكثير والكثير من الخبرة ومن العلم والمعرفة ومن نواتج الابتكار والإبداع، وقد شاهدت ذلك بنفسي ووقفت عليه وعلمت أن طاقات عملاقة يمكن أن تقدم للطلبة في مدارسنا ومعاهدنا. عندما أقول ذلك أنا واثق تماما مما أقول. نعم. السلام عليكم.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك، تفضل.
الدكتور سليمان معاك.
يا مرحبا، معالي الدكتور.
ازيك يا معالي الدكتور، ربنا يبارك فيك يا رب.
كيف حالك أيها العزيز؟
والله الحمد لله سعداء بسماع صوتكم.
الله يكرمك، تفضل يا أخي الكريم.
ربنا يكرمك يا مولانا، والله الموضوع ده مهم جدا، وعاوزين إن شاء الله الدكتور محمد مرسي في البرنامج التعليمي في المشروع النهضة. ربنا يعينه كده ونطبقه، ولابد الناس تعرف فعلا النهضة مش هتيجي إلا عن طريق التعليم، وإن كل واحد يعرف يعني موقعه، سواء المدرس، سواء الطالب، سواء الأدوات.
نعم.
الجهات التعليمية. وجزاكم الله خيرا، برضو احنا عاوزين التربيه الدينيه تكون ماده اساسيه برضو عشان طالب يعرف ايه الواجبات اللي عليه والمدارس ايه الواجبات اللي عليه، وبرضو عاوزين نعالج الدروس الخصوصيه. ربنا يبارك فيك، يعني ما فيش حلقه من اولها يعني.
نعم.
ويعني انا بنادي للدكتور محمد مرسي على هذا المنبر، يعني في الاحداث اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف وما ليس لك به علم.
نعم.
الشعب انقسم قسمين بقى النهارده، مؤيد لقرار الدكتور محمد والثاني معارض للقرار، وكل واحد بدا يعرف القانون ما لا يعرفه الاخرون، وهذا برضه ان دل عشان الجاهل، لان طبعا ولا تقف ما ليس لك به علم. فانا طيب اعرف في الطب وانت استاذ في الجامعه تعرف في وظيفتك.
نعم.
عاوزين نقول للناس ان العلم نور بينور لكل واحد، وكل واحد يعرف حده.
صحيح.
ومن عايز المنبر بنقول للدكتور محمد مرسي، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق ان شاء الله. ويعني انصحه نصيحه على الملا ان يستخير الله في اي قرار، لان النهارده يعني اختلط الحق بالباطل واختلط الامور مع بعض وعصر الفتن والشهوات. ربنا يعينه يا رب ويوفقه ويثبته وجزاك الله خيرا.
شكرا دكتور سليمان، جزاك الله خيرا. ونحن بدورنا ايضا ندعو الله عز وجل مخلصين للسيد الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان يوفقه الله عز وجل وان يلهمه الحكمة وان يأخذ بيده الى الطريق المستقيم وان يجنبه الخلل والزلل وان يرزقه بالبطانة الناصحة الصالحة. واقول لسيادته ولكل المسؤولين من ذوي القدرة على التعامل مع هذه القضية، اقول لهم كلمة نهضة عندي مرتبطة تماما بكلمة تعليم. يعني كلمة نهضة تعني التعليم، والنهضة الحقيقية تكون بالتعليم من بداية المراحل الدراسية. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ايوه دكتور فتوح.
ان شاء الله، تفضل يا اخي.
ازيك يا استاذ؟
الله يكرمك يا حبيبي، الحمد لله.
انا مدرس ثانوي وارجو من سيادتك ان انت توجه برضو للطلاب بعض النصائح. انا بعمل كما حضرتك اشرت في الفصل واتقي الله في شرفي الحمد لله، وده فضل من الله
الحمد لله.
فاذا عندما اقوم بشرح في الفصل، فاذا بالطالبه تقول كفى يا استاذ دماغنا صدعت، البنت تقول كفايه يا استاذ دماغنا صدعت.
نعم.
اجي ادي معلومه زياده تاني حصه بسال فيها تقول لي انا مش ملتزمه الا بكتاب الا بالمعلومه بكتاب المدرسه، فبفهمها وبوضح لها المعلومه وبقنعها بكتاب المدرسه، ترد تقول لي لا انا ما خدتهاش في السنتر زي ما انت حضرتك بتشرحها. طب يعني ازاي انا يعني الحمد لله والله والله اتقي الله في عملي في الفصل. فاذا بالمقابله الجافه من الطالبه وايضا من ولي الامر، حتى لما اجي اتابع الطالب في كشكوله وتيجي ولي الامر يقول لك انا عاوز بنتي كده، طب الحل ايه؟ فارجو من حضرتك برضو يعني الحلقه مفيده وانا استفدت منها كمعلم. وارجو من حضرتك برضو توجيه للطلاب حسن الاستماع وتقدير المعلم، يعني لو حلقه اخرى حضرتك توجهها للطلاب على اساس ان الطالب يقعد في الفصل يستفيد. يعني انا بستخدم، انا مدرس لغه عربيه اولا.
جميل.
انا استخدم الكمبيوتر في طريقه الشرح.
يا سلام.
بستخدم وسائل مبسطه للطالب.
كويس.
لغيت عمليه التلقين، بشتغل عن طريق الحوار مع الطالب.
كويس.
ما بخليه هو بيعتمد يجيب المعلومه بنفسه الحمد لله.
جميل.
يعني بالذات قواعد النحو بطريقه مبسطه، لا بشرح قاعده ولا اي حاجه، بناقش بحوار في الحصه مع الطالب او الطالبه، فبيخرج بعدها الطالب فاهم قاعده النحو، عمري ما لقنته القاعده، هو اللي بيستنتجها فين في الاخر وبيشتغل بايده، ما بشغلوش يعني مش مستمع فقط.
ده كلام جميل.
فانا بوجهها للزملاء برضو ان انا ما اجيش ان انا القن في الفصل، لان فعلا حضرتك عمليه التلقين عمليه عقيمه جدا.
نعم.
انما انا اشرف الطالب بفكره بعقله، ابص الاقي البنت اللي بتقول قواعد النحو دي معقده، اصبحت البنت بطريقه المناقشه والحوار او الطالب او الطالبه بطريقه المناقشه والحوار طلعت بنتيجه جميله جدا يعني 100%. برضو اسلوب البلاغه، يعني في ده منهج البلاغه.
نعم.
ما بجيش ان انا مع الطالب انا القن، لا مع الطالب انا بجيب نموذج بيت شعر او ايه قرانيه واتناقش معاه، طب ايه الصوره الجماليه هنا؟ طب في اسلوب ايه هنا؟ بنحاول عن طريق الحوار، ودي فعلا مفيده، ولما تعلمتها من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يلقي على الصحابه السؤال.
نعم.
ثم يرد عليهم الايه بالجواب الصحيح عندما يلقي
احدهم.
فكانت هذه الطريقه الحمد لله تعلمتها من الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت مفيده. فارجو من حضرتك برضو يعني الحلقه.
نعم.
مفيده جدا جدا وانا استفدت، بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك.
اللهم امين.
وارجو برضو حلقه اخرى للطلاب والاباء.
طيب.
يعني انا اركب المواصلات استمع الى الفاظ سب في المعلمين واهانه للمعلمين، ولا استطيع ان اتحدث مع اي ولي امر من السباب والالفاظ اللي الواحد بيسمعها، فارجو ان الدوله برضو تعيد مهابه.
طبعا.
المعلم
مظبوط،
تعيد يعني مكانته في المجتمع.
نعم، الله يفتح عليك.
شكرا لك يا استاذ.
الله يبارك فيك يا اخي الكريم، جزاك الله عنا خيرا. وقد لاحظتم من عرض زميلنا الكريم أنه يبتكر ويبدع في أساليب تقديم المعرفة لأبنائه، ويقول بأنه حقق نتائج هائلة جزاه الله خيرا. وهو محق عندما قال: أرجو أن توجه رسالة أو توجه تنبيها لأبنائنا وبناتنا ليحفظوا للمعلم قدره، وحتى إذا خاطبوه باللغة التي تليق به، بوصفه والدا لهم في المقام الأول قبل أن يكون معلما. والله يا أستاذنا الكريم، اليوم في الصباح كنت أتحدث مع آخرين عن أثر المسرحيات الهزلية التي أثرت في أبنائنا تأثيرا سلبيا، وأفقدت المعلم في النفوس ما كان له من هيبة وتقدير واحترام. عندما نريد للمعلم أن يتبوأ مكانته، اسمحوا لي أن أقول على كل أجهزة الدولة وعلى الشارع المصري وعلى كل الناس أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يقدموا الاحترام الكافي لصاحب هذه المنزلة، يعني المجتمع بالكامل، حتى يرى أبناؤنا وبناتنا أساليب التقدير والاحترام التي يتلقاها المعلم من كافة الأجهزة والمؤسسات في الدولة. عندما يرون هذا الجو القائم على التوقير والاحترام، عندها سيتحدثون إليه باللغة التي تليق بمقامه الرفيع. والمعلم، حطوا تحتها عدد من الخطوط كما تريدون، المعلم إن لم يحصل على حقه من التوقير والاحترام على كل المستويات، لا يمكن إطلاقا أن يقدم المطلوب منه، لا يمكن إطلاقا. نعم، تفضل يا مصطفى من المغرب الشقيق. السلام عليكم.
الله، كيفك يا شيخ؟ بخير،
أكرمك الله.
عندي سؤالين.
يعني يا ليتك تستخدم اللغة الفصيحة معي.
ما عنديش اللغة العربية متقونة.
تفضل يا حبيب.
الدارجة المغربية.
تحدث كما تريد، تفضل.
عندي واحد الأخت ديالي وضعت جوج الأطفال وماتوا، وقبل ما توضعهم كانت حليلة ما راضياش بذيك الحكم اللي عطاها الله، كانت مرض وكتقول يعني انا ما عندي باش نربيهم، وهذه يعني بلا ما هاد العيال غير غيعذبوني، فهمتي؟ هم اللي ماتوا، اللي وضع عدم وماتوا بحليلة ندمت، وما الحكم في ذلك؟ والسؤال الثاني، انا اريد ان اتزوج واحد البنت نعرفها لمدة 4 سنوات. وامي وابي ما يبغيوش، وما الحكم في ذلك؟ وشكرا.
امك وابوك مالهم مش راضيين؟
كيقولوا لي هذه البنت ما صالحاش تتزوج بها، واخا هما ما كيعرفوها.
يقولون بان الفتاه ليست صالحه للزواج.
نعم،
يعني الوالد والوالده لا يوافقان على زواجك منها.
لا يوافقان، يا نعم، واخا ما كيعرفوهاش ما كيوافقوش، حيت هي بعيده عليا في واحد المدينه اخرى. كيقولوا لي تسمى ديك المدينه هذيك بزاف علينا، حنا انتينا عندنا غير واحد الولد واحد، ما عندنا ما نديروا بهذه البنت، بعيده بزاف، تزوج غير هنا قريب. ودابا بغيت نعرف كيتسمى، دابا انا ديك 4 سنوات اللي دوزت كيتسمى كنعرف ديك البنت وهي كيخطبوها الناس وما كتبغيش تتزوج، يعني في السبه ديالي انا. ودابا بغيت نعرف واش عليا شي اثم ولا شي حاجه الا خليتها مثلا. وشكرا.
بارك الله لك. فيما يتعلق بما يعني لاتضح لي، إن كان هناك من يساعدني بإيجاز، أهلا، تفضل. نعم، يعني نقول لولدنا هذا، ليس من حق الوالدين شرعا أن يقف حائلا بين الولد وبين ما يريد ومن يريد. نعم، لهما حق النصيحة لما لديهما من الخبرة، وعلى الولد أن يحسن الإنصات إليهما وأن يستفيد من خبرتهما. فإن الذي يعني فإن ما توافر لديهما من الخبرة لا يتوافر عنده، لكن عندما يثق الولد بأن الفتاة كريمة وتنتمي إلى بيئة كريمة وراغب فيها ورآها على طاعة لله عز وجل، لا أريد أن يصطدم بأهله، وإنما عليه أن يحاول إقناعهم وأن يوسط الكرام الذين يحققون له هذا الوفاق حتى تتم الأمور على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك،
بحبك في الله والله.
وأنا كذلك أبادلكم حبا بحب، وأسأل الله أن يحبك.
الله يخليك، يدعيني بالهداية يا شيخ.
أسأل الله أن يهديني وإياك والمسلمين إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين يا رب.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
نعم.
حضرتك عندي بحب أسمع الأخبار، بس كل ما أجيب الأخبار أشوف واحدة متبرجة طلقة شعرها، هل لو أنا أشوفها بأسم على كده؟
يعني افعل كما أفعل أنا، يعني المغرم أنا واحد من المهتمين بالنشرة، على الأقل النشرات الرئيسية في كل يوم، على الأقل النشرة، وأحاول جاهدا أن أستمع بأذني عندما يكون الخبر عن طريق السيدة أو الفتاة التي تقدم النشرة، يعني قدر الاستطاعة غض البصر، الله يكرمك. وأقول في ذات الوقت ليت بناتنا الكريمات يترفقنا بالرجال حتى لا نقع في الحرج، ولو سترت نفسها وسترت عورتها والله ستنال أعلى درجات الاحترام والتوقير، وحتى تجنبنا الحرج ونحن نتابع النشرة. يعني أنا واحد من الذين يعانون من ذلك، لكني أسأل الله أن أكون صادقا، أحاول قدر الاستطاعة عندما يصدر الخبر عن إحدى السيدات أغض النظر عنها إلى أن يأتي الدور إلى الإيه؟ إلى الرجل. السلام عليكم ورحمة الله. يا أم آدم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
أكرمك الله.
بعدينك يا شيخ، أنا متزوجة بقالي سنة ونص، ومعايا طفل وزوجي شكاك، وإحنا كنا عايشين مع بعض هنا، وبعت لي واخدني بره الإمارات.
نعم.
وبهدلني وسب لي، وكل شوية يقول لي إن شاء الله علاقة بحد، وهو قفل عليا الباب، وكل ما يخش يضربني ويقول لي كلام وحش جدا. وأنا نزلت أنا وابني أجازة ومش عايزة أروح له تاني، هو كل شوية يقول لي تعالي، وأنا مش عايزة أسافر علشان بيبهدلني، وهو كتير على لسانه الطلاق كتير جدا. وأنا كنت بدأ من ربنا أن أنا أنزل، فآخر ما نزلت هو عايزني أنا أسافر تاني. بس هو كان قليل أدب جدا وبيقول كلام مش حلو.
لا 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 لا، ما تغلطيش، الله يسترك، هذا زوجك يا امرأة؟
لا، ما هو
طيب، حاضر،
يقول كلام مش حلو.
أظن أنك لو التزمت زيا وحركة ولغة التزمت في كل هذا، وأديت ما افترض الله عليك في صلواتك بسمت المؤمنة الكريمة المحترمة، ونحن نظنك إن شاء الله من هؤلاء بإذن الله، ولم تشغلي نفسك مطلقا بهذه التنبيهات ولا ترد عليه وكأنك لا تسمعين شيئا، ما دمت واثقة من نفسك لا تردي ولا تعارضي ولا تستخدمي لغة عنيفة معه في الرد وكأنك لا تسمعين شيئا، ثقتك في نفسك إن شاء الله تحميك نفسيا من كل هذه المهاترات. أنا واثق لو أنك أهملت هذا الأمر ولم تعطيه أو لم تعطيه الاهتمام الذي يحدث الآن، أظن أنه سيسكت إن شاء الله وسيزداد ثقة بك
والحق سيفرض نفسه عليكما وسنعيش في جو آخر. أما أن يدلي بتنبيه أو عبارة ثم تردين عليه بقسوة سيظل الأمر هكذا وسنعيش في معاناة أنت في غنى عنها. فوضي أمرك لله واعلمي بأنه من حقه عليك أن تعودي إليه وفاء بحقوقه الشرعية أن تعودي إليه إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفق بينكما بإذن الله وأن يوفق بين أبناء المسلمين وأزواج المسلمين وأبناء المسلمين. سعدت بصحبة الجميع هذه الساعة، ألقاكم على خير قريبا إن شاء الله. شكر الله لكم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.